مبدئية من السادة المشاهدين والمشاهدات عن ضيف كل حلقة، لذا نرجو من فضيلتكم أن تعرفنا في إيجاز عن حياتكم منذ نعومة أظافركم إلى الوقت الذي نعيشه بحول الله وقوته الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هو بالطبع الحديث عن النفس أمر صعب، لكن ما دام هذا هو طبيعة البرنامج
يعني كيف نشأت في القرية؟ نعم. كيف حفظت القرآن أو بداياتك مع القرآن والتحاقك بالأزهر وهكذا؟
يعني. نعم، يعني وفي البداية تصحيح لبعض كلمة، في أنا من مواليد محافظة الدقهلية.
الدقهلية هو
نعم
نعم.
هي
محافظة على فكرة زاخرة بالعلماء.
نعم، المحافظة الدقهلية من أكثر المحافظات اهتماما بالعلم وبالقرآن. يعني لا شك أن كل محافظات الجمهورية فيها جهد كبير، لكن هذه المحافظة لا شك زاخرة، تاريخها وحاضرها يشهد بأنها مليئة بالعلم، ولعل أكثر المحافظات احتضانا للأزهر.
نعم.
يعني أكثر المعاهد موجودة في هذه المحافظة. نشأت في القرية، وكان الوالد رحمة الله عليه محفظا للقرآن الكريم، ولذلك يعني كان من الطبيعي أن يهتم بتحفيظ القرآن، وأنا أحد عشر أخا وأختا.
ما شاء الله.
يعني أنا الأخ الأكبر أو يعني الولد الأكبر.
نعم.
وحفظت القرآن بفضل الله تبارك وتعالى، أتممته مع بلوغ سن الثامنة، ثم نقلت من التعليم العام، لم يكن التعليم الابتدائي قد انتشر.
نعم.
في ذلك الوقت انتقلت إلى الإعداد الأزهري بعد أن حصلت 4 سنوات في التعليم العام.
نعم.
وأجري امتحان قبول وامتحان في القرآن وفي الحساب وغيره، وبالتالي دخلت إلى معهد سمنود الديني. نعم. وبفضل الله تبارك وتعالى حصلت على الإعدادية الأزهرية، وكنت الأول على الدفعة في
نعم.
ذلك الوقت، ثم حصلت على الثانوية الأزهرية من القسم الأدبي من نفس المعهد.
نعم.
وبفضل الله أيضا كنت في نفس المركز، ثم دخلت كلية أصول الدين بالمنصورة.
نعم.
ودخلت إلى قسم التفسير والحديث.
نعم.
وتخرجت في سنة 1984، وأيضا بفضل الله تبارك وتعالى كنت الأول على الدفعة، وحصلت على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ثم عينت معيدا في الكلية سنة 85، وتدرجت في وظائف التعليم الجامعي، بدءا من معيد، فمدرس مساعد بعد حصولي على الماجستير، فمدرس بعد حصولي على الدكتوراه، ثم أستاذ مساعد، ثم أستاذ، وهو الوضع الحالي في الوضع الوظيفي الحالي. في أثناء هذه الفترة طبعا في رسالة الماجستير كانت تحقيقا لأحد كتب التراث اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للإمام أبي زرعة بن العراقي، وهو كتاب يتناول الأسماء المبهمة في الأحاديث. مثلا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من هو هذا الرجل؟
من هو هذا الرجل؟
نعم. أن امرأة قالت يا رسول الله حدث كذا، فمن هي هذه المرأة؟ هذا علم من العلوم.
نعم.
وما أكثر العلوم التي اهتم بها المحدثون.
نعم.
هذا جانب يدل على مدى الاهتمام الكبير جدا.
نعم.
حتى إنهم لم يتركوا مثل هذه المسائل تمر.
نعم.
وجمعوا هذه المبهمات ومثلها في القرآن، مبهمات القرآن.
نعم.
يعني أيضا في القرآن تأتي بعض الحكايات أسماء أصحابها مبهمة، يبحث العلماء من خلال النصوص.
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى
مثلا، فقل من هذا الرجل، من الذي سأل، وهكذا. يعني هذا في القرآن وفي السنة، فهذا هو الموضوع. وبالتالي حققت هذا الكتاب، والحمد لله حصلت به على درجة الماجستير، وهو مطبوع في 3 مجلدات. ثم عملت رسالة الدكتوراه في السنة النبوية بين أهل الرأي وأهل بين أهل الحديث وأهل الرأي.
نعم.
وهو موضوع يعني في غاية الأهمية، نظرا لأن الخلافات الفقهية الكثيرة الموجودة هي ناشئة في الأصل من وجود تفاوت في الأفهام.
صحيح. صحيح.
وهذا التفاوت في النهاية يرجع إلى مدرستين.
نعم.
مدرسة اعتدت أكثر بالرأي والنظر، ومدرسة أعطت قدرا أكبر للحديث والأثر، ولكل منهما منهجه، وبناء عليه كثر اختلاف العلماء في مسائل مختلفة،
ولكن كان اختلاف محمود
بلا شك، أعطى ثروة كبيرة جدا
جانب من جانب الاجتهاد يعني.
كلما كان الاختلاف بين علماء كان محمود.
نعم.
لا يذم الاختلاف إلا حينما يخرج بعيدا عن دائرة العلم والعلماء.
صحيح.
أو يكون في حاجة نفسية.
نعم.
فلا شك أن النفس الحاد بين الأقران أحيانا ينتج كلمات غير مقبولة، وبالتالي أردت أن أقف على حقيقة هاتين هذان المنهجين، هذين المنهجين، منهج أهل الحديث ومنهج أهل الرأي، وأتبين هل أهل الحديث يغفلون الرأي والنظر وليس لا يعملون العقل ولا النظر كما يتصور البعض، وهل أهل الرأي يغفلون الحديث ويغفلون الآثار وفقط يهتمون باستخراج الأحكام بناء على قناعات عقلية.
نعم.
وتبين لي طبعا أن هذا الكلام غير صحيح.
نعم.
وأنه لا يعني من خلال البحث أنه لا يعني كونهم أهل حديث أنهم لم تكن لهم عقول راجحة وعمل في عقلي في النص. نعم. لفهم المراد منه.
نعم.
ومعرفة المراد منه، وكذلك كون بعض الفقهاء كانوا أهل رأي ونظر لا يعني إطلاقا أنهم أهملوا
لهم مرجعية
الحديث. نعم. إنما الكل يقدم القرآن والسنة ولا يقدم عليهما قولا ولا رأيا.
نعم.
ثم يأتي الاختلاف في الفهم وفي طرق استعمال الرأي.
نعم.
هذا كان موضوعي للدكتوراه.
نعم.
وهو السنة النبوية بين أهل الحديث وأهل الرأي. ثم كتبت عدة كتب بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني اللي بها حصل الترقي في درجات العلمية.
أهمها أهم هذه الكتب
الحقيقة يعني أحبها إلى قلبي.
نعم.
سلسلة كتبتها مؤخرا عن الرسول القدوة صلى الله.
نعم.
عليه وسلم.
نعم.
وإن كان كله محبب إلي يعني
بلا شك،
لكن هذه السلسلة نظرا لتعلقها بمجال القدوة الأعظم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني كانت لها خصوصية عندي. بدأتها بكتاب عن أو كتيب لماذا الرسول قدوتنا، ثم كتيب عن السمات العشر للقائد القدوة صلى الله عليه وسلم، وكيف يمكن لكل قائد في كل ميدان أن يجد قدوته في هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فتسعد به الدنيا، يسعد به من وراءه، ويسعد به الناس من حوله. ثم السمات العشر للمعلم القدوة صلى الله عليه وسلم، ثم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية جيل النصر، ولا يزال الحديث موصولا. لكن منها طبعا مما يتعلق بالسيرة، منها ما يتعلق بالسيرة، ومنها ما يتعلق بالحديث، ومنها ما يتعلق بالشأن العام.
نعم.
فيما يتعلق بالسيرة كتبت في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة تحليلية موثقة، تعرضت فيها يعني الهجرة كحدث، هل هي مجرد فرار أم كان لها هدف كبير ترمي إليه؟
كان لها هدف بلا شك،
بالتأكيد
إقامة الدولة الإسلامية،
هذا هو الهدف الواضح.
نعم.
اللي يعني الذي يقرأ السيرة قراءة صحيحة لا يجد نفسه يجد نفسه مسوقا.
كان النبي يتطلع إلى أرض جديدة تقام فيها دولة الإسلام بلا منازع دون نزاعات،
دولة تحمل دعوة.
نعم.
لأن الرسالة تحتاج إلى قوة وإلى جيش.
نعم.
فكان هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاهد العظمة في هذه الهجرة، ودلائل النبوة في هذه الهجرة، ومظاهر التخطيط الرائع والتنظيم الفائق الذي امتاز به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في الهجرة، وطريق الهجرة، وسر اختيار الطريق الذي مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفضيلة الأرض التي هاجر إليها، وفضيلة المهاجرين.
نعم.
الذين هاجروا معه، ويعني الكتاب وقع في 15 فصل.
نعم.
تستطيع أن تقول حللت الحدث.
نعم.
بشكل كامل، واعتمدت، وهذا شأني في كل كتبي، على ما صح وما حسن من الأحاديث، ولا ألجأ إلى الضعيف إلا. نعم. في الحالات التي يجوز.
نعم.
العمل عند فيها الضعيف عند الضرورة، وفي الفضائل، وفيما يجوز.
نعم.
أما الموضوع أو المكذوب فلا ألجأ إليه إطلاقا يعني. نعم. هذا أحد الكتب في السيرة. فيما يتصل بالحديث كتبت في الأدب النبوي، وهذا أيضا من الكتب التي أعتز بها جدا، كتبت الأدب النبوي، قطوف من الأدب النبوي، دراسة موضوعية في السنة المطهرة، لأن هذا باب نحن في أمس الحاجة إليه. يظهر الذوق والأدب والروعة في سيرة هذا النبي العظيم صاحب الأدب الرفيع الرائع، الذي الدنيا، لا أقول نحن المسلمين، الدنيا كلها في حاجة إلى أن تقف على هذا الأدب، وإذا صح التعبير الآن، على هذا الاتيكيت والذوق الذي كان يتمتع به النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه في الحياة. في الشأن العام كتبت عن عوامل الهدم والبناء في المجتمع الإسلامي، باعتبار هذه قضية أساسية، نحن كأمة في حاجة إلى أن نعرف ما الذي يسيء إلينا وما الذي ينفعنا، ما الذي يبني هذه المجتمعات بناء يعني قويا متينا صلبا، وما هي العوامل أو المعاول إن شئت التي تهدم في هذا البناء.
طيب حضرتك يعني قطعت علي طريق التفكير، وسيلة التفكير، نخرج من هذه المقدمة المحترمة والمتميزة بكل يقين إلى أننا في واقع متغير كثيرا عن الحياة التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون. في ظل هذا التداخل وفي ظل هذا الخلل وفي ظل هذه المعوقات وفي ظل هذه الحرب التي يرتب لها بليل وتظهر كل يوم ضد الإسلام والمسلمين، يحتار شباب الأمة ويحتار الناس عن مفهوم الإصلاح، إصلاح هذه المجتمعات، كيف تعود هذه المجتمعات إلى البدايات التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الأطهار، أو على الأقل نحاول أن نصل إلى بدايات هذا الطريق ثم ننطلق. في وسط هذه في وسط هذا المناخ وفي زخم الأصوات المتعالية، ونجد أن هناك من يتمسك برأيه ويتعصب بمنهجه، وهناك من يحاول أن يقول أنه على صواب، هل هناك مقومات لتحقيق الإصلاح الناجح للمسلم، ومن ثم يترتب على ذلك إصلاح ناجح وحقيقي للمجتمع كله، بما حضرتك أخذت من حياة النبي فلسفته حول الهجرة أو هدفه نحو الهجرة، حياة أكيد تعرضت لحياة المستضعفين في مكة وهم المهاجرون، ثم انتقلوا إلى أرض جديدة استقبلهم أعظم الرجال في هذا العصر هم الأنصار الذين أول من آوى وأول من نصر. كيف ترى الواقع الذي نعيشه الآن، وكيف نخرج من هذا الواقع بتقديم النماذج الإصلاحية الحقيقية لنخرج من هذا كله بعيدا عن الإفراط والتفريط؟ سؤال يعني في تطويل شوية، لكن حتى يدرك معنى المشاهد ويعيش معنا، وأريد منك أن تجيبنا بهدوء، لأنني إن شاء الله تعالى نتفق إن كان لنا في العمر بقية نكمل حلقات وحلقات مع حضرتك.
الله يبارك فيك، ما شاء الله، يعني السؤال فتح آفاق كثيرة. حقا أنا كتبت بحثا بعنوان الإصلاح الناجح المنشود أو مقومات الإصلاح الناجح المنشود، ولقي قبولا عاما بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا أريد أن أقول في البداية، الغرض من كل الرسالات هو الإصلاح.
نعم،
الأصل أن البشرية نشأت، فجاء آدم عليه السلام بالتوحيد، ثم حصلت الاختلالات المختلفة، فتأتي الرسالات ويأتي الرسل ليصلحوا العوج الذي يحدث ويقوموا المجتمع.
نعم،
وبالتالي ستجد أن هدف كل رسالات السماء كان هو الإصلاح. نعم، كل الرسل جاءوا بهذا المعنى.
نعم،
وعندنا آية واضحة على لسان سيدنا شعيب، إن أريد إلا الإصلاح، هو يقصر رسالته.
نعم،
كان ليس لي غرض.
نعم،
في هذه الحياة ولا من هذه الرسالة إلا الإصلاح.
نعم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
نعم.
والرسل لكونهم جاءوا ليمهدوا للبشرية طريق السعادة لم يكونوا مجرد أناس صالحين.
نعم.
استقاموا على أخلاق كريمة، على معاملات محترمة، إنما جاءوا في أيديهم نور يكشفون به الطريق.
نعم.
ويصلحون به عوج الناس إلى أن جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكانت رسالته متممة.
نعم.
لهذا حتى كلنا نحفظ الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هناك نقص حاصل.
نعم.
يحتاج إلى إصلاح. نعم. هناك عوج حدث يحتاج إلى تقويم،
عوج في واقع الناس،
في واقع الناس. نعم. في أخلاق الناس.
نعم.
في
وحتى ممكن أن يجوز نقول في الرسالات السابقة، لأنه من المعلوم
تحريف.
أن كل رسالة لا كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة ليعالج مشكلة.
نعم.
خاصة، مع إلا أننا يجب أن الأنبياء جاءوا في البداية كلهم ليعملوا في معسكر واحد.
نعم.
ومعسكر التوحيد.
نعم.
وبعد التوحيد كل نبي كان يعالج قضية خاصة يرسل إلى قومه خاصة، إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل للناس جميعا ليعالج كل المشاكل. فهل هنا يمكن أن نقول أنه جاء أصلا ليكمل ما لم تستطع الرسالات السابقة أن تتعرض إليه؟
يعني فتح الله عليك شيء فعلا كما هو واضح، كل الرسالة، كل الرسل جاءوا ينادون أنه لا إله إلا أنا فاعبدون،
أنا عبد الله
إلى جوار
إله غيره.
هذه القضية الواضحة.
نعم.
في خلل حاصل، سواء خلل أخلاقي.
أيوة.
كما عند قوم لوط، أو خلل في المعاملات زي قوم شعيب أو غيرهم، أي.
نعم.
خلل، هناك. نعم. خلل ما، أو خلل في النظام الاستبدادي كما.
نعم.
هو فرعون.
نعم.
وغيره.
نعم.
أو في النظام المالي كما هو حال قارون.
نعم.
يعني هناك خلل في مجال ما.
نعم.
أو في مجالات متعددة، فتأتي الرسالة.
نعم.
لتضع يدها على هذا الخلل.
نعم.
وتبدأ في إصلاحه بقوانين واضحة.
نعم.
إلى أن جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تأتي لتعالج خللا معينا في مكان معين فقط، إنما جاءت لتسد كل الخلل، لأن البشرية مع هذه الرسالة وصلت إلى حالة الرشد العقلي.
نعم.
ولم تعد في حاجة إلى أن تعلم شيئا فشيئا، لابد أن تأتي الرسالة الكاملة الشاملة التي لا رسالة بعدها لتستقيم حياتها على منهاج الإسلام العظيم.
نعم.
فجاءت بالإصلاح في كل المجالات، بدءا من إصلاح العقيدة، وهذا هو رأس كل إصلاح.
نعم، بلا شك.
يعني أول مقوم من مقومات أي إصلاح أن يكون للأمة عقيدة صحيحة،
صحيح.
تنبعث منها وتنطلق منها كل البواعث والدوافع إلى أي شيء، تبقى ضعيفة جدا مقارنة بدافع العقيدة.
نعم.
إذا في عقيدة تحرك الإنسان حركة غير عادية.
نعم.
وتدفعه إلى تصرفات فوق الخيال.
نعم.
وتدفعه إلى تضحية لتحقيق الخير في الواقع.
نعم.
وإلا ما يستفد به.
نعم.
يعني بخلاف كل الدوافع الأخرى، من كان له غرض في تحقيق مكاسب معينة فهو على قدر هذا الغرض يجتهد.
نعم.
من كان له غرض شخصي كما يعني يقول الشاعر: صلى وصام لأمر كان يطلبه،
فلما
قضى لا صلى ولا
صام.
إنما الذي تدفعه عقيدة وتحركه عقيدة
دون أن يكون له أمرا يريد قضاءه،
هو هنا يريد إرضاء الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بيندفع في خطأ يصححه.
نعم.
في خلل في المجتمع يصلحه، في فقير يعينه، في إصلاح يمد يده فيه. يعني هو عايش حياة كلها
لله
عطاء.
نعم.
لأنه هذا هو الدافع الأكبر والأقوى، وبالتالي يتولد منه ما نسميه بالرسالة.
نعم.
أن يحس الإنسان أنه يعيش للرسالة.
نعم.
وهذه الرسالة هي رسالة الإصلاح والخير. بعض الناس يتصور، أو هكذا يعني نشأ في أذهان بعض الناس، أنه لابد أن تكون هناك مصلحة من وراء كل تصرف، وانه ما لا يوجد تصرف في هذه الحياة كده يعني لله كما يقولون. لا، اكيد في وراء شيء. بنقول اذا وجد
تصور فاسد
بالتأكيد
ينتج عن عقيدة فاسد،
بالتأكيد.
لان من صح اعتقاده صح تصوره، صح عرفه، صح سلوكه، صحت كل اهدافه،
لانه ادرك انه عايش.
نعم.
لهدف
لله،
عايش لرسالة.
نعم.
وبالتالي طالما عايش لرسالة هو يريد ان يراها في واقع الناس.
نعم.
هو يحبها.
نعم.
الذي يعيش.
أيوة.
وهو يؤمن بالصدق كخلق، يألم إذا سمع بالكذب في حياة الناس. نعم. الذي يعيش للأمانة كخلق يألم وهو يرى الخيانة.
نعم.
الذي يعيش للحرية كخلق يألم وهو يرى الاستبداد. نعم. والظلم. الذي يعيش للعدل كخلق يألم وهو يرى الناس يظلم بعضهم يألم. نعم. يعني كما يقول ابن عباس: إني لأسمع بالغيث ينزل في بلد من بلاد المسلمين فأفرح، ولعلي لا تكون لي به سائمة ولا أستفيد منه حاجة.
نعم.
إني لأسمع بالقاضي يعدل في بلد من بلاد المسلمين فأفرح، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا.
نعم.
هذا هو المعنى الـ 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 الـ
الشامل
الأساسي.
نعم.
وهذا هو المقوم الأول في 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 الإصلاح في الإسلام.
نعم.
أن يحس المسلم أنه جاء الحياة
للإسلام. يعني أول مقوم للإصلاح أو أول مقومات الإصلاح أن يدرك المرء
أنه صاحب
أنه
رسالة،
صاحب رسالة
ويعيش لها.
نعم.
ويؤمن بها ويتفانى في سبيلها.
نعم.
وهذا هو الذي يميز المنهج الإسلامي عن
نعم.
غيره.
نعم.
كل المناهج التي ستأتي، أنا حينما أجد في مشكلة، أنا شايف أن المشكلة في التعليم، عايز أصلح نظام التعليم، صلحت نظام التعليم، ما تزال الأخلاق فاسدة، المشكلة ان الطرقات مكسرة، صلحت نظام الطرقات، ما زالت الاخلاق فاسدة. القضية هنا ايه؟ ان انا لم اصل الى النقطة الاساسية.
نعم.
ان الناس ليست اصحاب رسالة.
نعم.
وبالتالي فهو يخرج من مشكلة الى مشكلة. متى احس انه صاحب رسالة؟ الامة كلها كنتم خير امة
اخرجت.
اخرجت.
نعم.
هي لم تخرج بذاتها.
نعم.
انما اخرجت.
نعم.
اذا اخرجت برسالة واضحة. نعم. لتصحح للناس، لتصلح للناس، لتأخذ بيد الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. نعم. وبالتالي بتمضي بهذه الرسالة. من أهم المقومات التالية كلها ناتجة عن هذا المقوم، من أهم مقومات الإصلاح لأي أمة أن يشع فيها العدل.
نعم.
العدل يحيي النفوس، لأنه في حالة حصول الظلم والاستبداد ويعني عدم احترام الآخرين، لا يحس الإنسان بالانتماء لمشروع.
نعم.
يعني أنت حينما تستبد بي ثم تطالبني بأن أسير معك في طريق إصلاح، ما الذي يضمن لي أن هذا الإصلاح سينفعني؟
نعم.
إذا كان الأصل من البداية
لم تصدقني أصلا،
إطلاقا. إذا نعم. قتلت فيا الرغبة في تقديم شيء.
نعم.
لأنه أنا نفسي غير حاسس أنه أنا مستفيد، أو أنه ستعود هناك، أو سيكون علي أنا وغيري فائدة. نعم. من هذا الأمر. ولذلك كان العلماء يقولون إن الله تبارك وتعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة.
ولو كانت كافرة. نعم.
لأن الأمة فيها كل واحد حاسس إنه واخد حقه، وبالتالي بيجتهد.
نعم.
ما هوش عارف يدرك أن اجتهاده سيعود عليه وعلى أولاده وعلى أقاربه وعلى أحبائه. لا يضيع. أما حينما يصبح الأمر يعني أمر ظلم و شيوع للمظالم، لماذا انصرف انا؟ انت تأخذني لنحارب فاسدين يريدون الاعتداء علينا.
نعم.
ولماذا انصرك اذا كنت انت في النهاية ستظلمني مثلهم؟
نعم.
هذا المعنى الذي
صحيح. نعم.
ينقدح تلقائيا في نفس العام.
نعم.
لكن اذا وجد العدل، تخيل مثلا ان عمر ينادي على الناس للخروج لمواجهة اعداء الدولة، هنا يخرج
الناس
عن بكرة ابيها، لأن هذا الذي يناديهم
وجدوا فيه القدوة والعدل. نعم. والصدق والأمانة، أشياء كثيرة.
وبالتالي الكل استراح إلى.
نعم.
هذا الرجل.
نعم.
وبالتالي الدنيا عاشت في أمان.
نعم.
فالمقوم الثاني والأساسي.
نعم.
من مقومات بناء المجتمع ومقومات إصلاح أي مجتمع أن تنتشر فيه العدالة. السؤال الحقيقة، مفهوم العدالة مفهوم يحتاج إلى وقفة.
نعم.
نتصور دائما ان العدل هو ما يقوله القاضي على المنصة، او ان العدل هو ما يمارسه الرئيس على المرؤوسين.
نعم.
الحقيقة ان العدالة مفهوم نفسي تتربى عليه.
نعم.
الامة.
نعم.
يتربى عليه الفرد من البداية، ان ادرك ان من واجبي ان اكون معتدلا في كل شيء، لا اظلم لا في اعتقادي ولا في ضميري.
نعم.
ولا اسيء الظن، من جملة العدل.
نعم.
ألا أسيء الظن بالآخرين.
نعم.
ولا أظلم في بيتي.
نعم.
ولا أظلم في المجتمع الضيق الذي أنا فيه.
نعم.
ولا أظلم في مواجهة الآخرين بالكلام السيء، هذه كلها أنواع من الظلم.
نعم.
وليس العدل فقط هو عدل القاضي وعدل الحاكم، وإن كان هذا هو أعلى صور العدل وأجلى مظاهره. لكن العدل سلوك ينبني على قيمة يتربى عليها الناس، وهذا الذي جاء الإسلام به من البداية.
وأعلى درجات العدل أعتقد أن يعدل الإنسان مع ربه، أن يعبد عبادة حقيقية. وربما يؤخذ ذلك من قوله تعالى عندما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا يعني بكى أبو بكر الصديق وقال: ومن منا لا يظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه. وثم تلا قوله تعالى: ألم تسمع إلى لقمان وهو يعظ ابنه ويقول له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم نفسه. فأعظم درجات العدل أعتقد أن يكون المرء يعني مع ربه صادقا قويا صاحب عقيدة صحيحة، اللي حضرتك تفضلت بذكري في البداية. العقيدة عندما تربى الأمة على عقيدة صحيحة تنطلق ومع مقاومة الإصلاح المستكملة.
صدقت. نعم، بارك الله فيك. احنا نزلت الآية الكريمة، الله يبارك فيك، احنا نزلت الآية الكريمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
أولئك لهم
وأيون لم يظلم وأيون لم يظلم نفسه.
نعم.
هنا الظلم. هذه أعلى درجات الظلم. وهنا من الظلم أن تأكل رزقه ثم توجه العبادة إلى غيره. هذه أعلى درجات الظلم. ولذلك عده الله تبارك وتعالى ظلما عظيما. إن الشرك لظلم عظيم. ثم يأتي كل أنواع الظلم بما فيها حتى حينما أتعامل مع الناس لا أجامل على حساب الحق، هذا من الظلم. من جملة العدل أن أقول الحق ولو على نفسي ولو على أهلي: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. بل أكثر من هذا، الإسلام يعلمنا إذا كنا نريد إقامة مشروع إصلاح ناجح أن نعدل حتى مع الخصوم.
نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فعلا اعدلوا،
هو أقرب،
هو أقرب للتقوى.
هذا 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 قمة العدل.
نعم.
إذن الإسلام بيربي المسلم ليكون مصلحا على هذا المعنى. إنه أنت تعدل ويصل بك العدل والرغبة في 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 يعني احترام هذه القيمة إلى أن خصمك الذي يسيء إليك لا يحملك ظلمه إياك على أن تظلمه.
الله.
شوف سيدنا عبد الله بن رواحة لما ذهب إلى اليهود في خيبر، حينما دخل النبي خيبر اتفق مع أهلها أن يبقوا يزرعون الأرض ويكون نصف الثمار للمسلمين ونصف لهم مقابل عملهم في الأرض. فكان يرسل عبد الله بن رواحة لكي يقسم الثمار. فأراد اليهود أن يستميلوه برشوة وقالوا يعني هذه هدية وهذا كذا. فقال عبد الله بن رواحة
نعم
هم هكذا
مع تلمسة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه عادتهم، يتصورون أن كل الخلق يمكن شراءهم.
نعم. حتى الآن
ولا يزالون
ولا يزالون.
فأرادوا شراء سيدنا عبد الله
بن رواحة.
وقالوا هذه هدية وكذا. فقال شوف الكلمة الرائعة، التربية المحمدية الإسلامية اللي بقولك انه العدل قيمة جواه، مش كلام
صاحب رسالة.
صاحب رسالة يقول: والله يا معشر يهود لأنتم أبغض الناس إلي، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي. ووالله لا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أحيف عليكم.
الله.
يعني هذا البغض اللي جوايا لن يحملني على أن أظلمكم.
سأعدل معكم.
هذه هي الروح التي يجب أن تسود. ده المعنى اللي عشان يبقى في مشروع إصلاح ناجح أن يكون موجود، أن تربى الأمة من البداية على هذا على هذا الخلق، خلق العدل مع النفس، مع الله تبارك وتعالى، مع الآخرين، مع الخصوم. هذه هي قمة العدالة، وهذا يعني سلامة المشروع الناجح. يعني من مقومات المشروع الناجح بعد
تحقيق الإصلاح،
لتحقيق الإصلاح في المجتمع، أنه الأمة التي تحمل هذا المشروع تكون مستعدة للتضحية في سبيله. لا تنظر إلى ما يترتب عليه من مكاسب بقدر ما تنظر إلى أنه هذا مشروع يجب أن يتحقق. هذه قيم يجب أن تسود، لأنه العملية النفعية لا تقدم خيرا. اللي شغال تاجر أنا حربح إيه لنفسي، لا يمكن أن يقود مشروعا ناجحا للإصلاح. لانه في النهايه كل حاجه شايلنا وشايلك. نعم. هذه القضيه لا يمكن ان تتاتى. انما حين يكون صاحب رساله فعلا هنا ينظر الى الـ الى الـ الى العدل في ذاته لان الله امر به.
نعم.
في قيم بيسموها قيم اللصوص.
نعم.
او اذا صح التعبير يعني او اخلاق اللصوص. يقول لك والله الغرب فيه حريه، الغرب دول ناس محترمين، الواحد فيهم كلمته
ديمقراطيه وبتاع
كلمته يعني سيه. الناس دي ناس اقول اذا كانوا يحترمون الحريه فهل يحترمونها لكونها حريه لكل الخلق، ولا يحترم الحريه للابيض
دون الاسود؟
دون الاسود،
وهذه حقيقه
لامته دون غيرها.
نعم.
لكن تعالى المشروع الاسلامي بقى، حينما حملت الامه هذا المشروع لتفتح الدنيا.
نعم.
هل كان المسلم يقدم المسلم الذي معه على غيره؟
لا.
في 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 الحق. هل كان يطلب لنفسه ولبني جنسه الحياة الكريمة ويستعبد الآخرين ويستغل ثرواتهم إلى آخره؟ هل كان يفتح البلد من البلاد فيكون همه أن يسرق ما فيها من كنوز وبغض النظر عن الآخرين؟ لكن هذه هي ما نسميه أخلاق اللصوص. اللصوص بيتفقوا مع بعض، انت ليك المنطقة دي وانا ليا المنطقة دي، ويحتفظوا ويبقى كلامهم يعني
عهود
لانه اذا اعتدوا على بعض هتبقى مشكلة، خلي كل واحد يسرق في مكانه. هل حفظهم للعهد هنا رعاية للعهود؟
لا بلا شك.
هل هو من الامانة؟ هل هو من الخلق؟ هذه هي القيم عند غير المسلمين. اما في المشروع الاسلامي فبيقول له لا، الحرية تحترم لأن الله أمر بها،
الله.
العدل يحترم لأن الله أمر به، الصدق يحترم لأن الله أمر به. لا تكذب لا مع المسلم ولا مع غير المسلم، لا تظلم لا مع المسلم ولا مع غير المسلم، لا تأكل الحرام لا مع المسلم ولا مع غير المسلم.
نعم.
كل الدماء حرام، دم المسلم ودم غير المسلم.
الشريعة الإسلامية الخمسة تطبق على المسلم على الجميع وغير المسلم. الحرام هنا وحرام هنا، الحلال هنا وحلال هنا، حفظ النفس هنا هو حفظ النفس. نعم. هنا حفظ العقيدة هنا هو حفظ الـ 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 العقيدة حتى.
نعم.
يعني لا إكراه في الدين قد تبان مرشد، عظمة هذا الدين.
ولذلك شوف
مثلا يعني المنخدعين بقى بالغرب والأجندات الإصلاحية اللي جاء من الغرب ومن أمريكا ومن غيرها حول الإصلاح السياسي والديمقراطية وتحقيق العدالة وحقوق المرأة والمساواة والكوتة، كل ده كلام بيضحكوا بيه على الايه الامه ويفرغوه.
وطبعا
مش عايز انقل، خليني بس السؤال في الذهن عشان ايه مهم قوي ان احنا المسائل
تتشعب
مع بعضيها. يعني
هو طبعا من الانصاف انهم فيما بينهم يقيمون حريه، بس لمين؟ لو كانوا يحترمون الحريه
لمصالحهم.
نعم. لو كانوا يحترمون الحريه كقيمه،
نعم،
هل هذه الحريه تتيح لهم استعباد الشعوب؟
لا.
استغلال ثروات الشعوب، تسيير مئات الالاف من الجنود الاحتلال.
واين الحرية في فلسطين وافغانستان وجوانتانامو؟
هذا لو كانت في حرية حقيقية،
لو كانوا يحترمون بالحرية حقيقنا لكل البشر، يعني
انهم يحترمونها كقيمة فيما بينهم.
نعم.
ليعيشوا بها.
نعم.
لانه لو عاشوا بغيرها مجتمعاتهم هتتدمر.
نعم.
نحن نقول لا شك انهم يقيمونها فيما بينهم، لكن نحن كمسلمين حين نقيم ولا نقيمها بيننا كمسلمين فقط.
نعم.
ولا ندعو لإقامتها بين المسلمين دون غيرهم.
نعم.
بل ندعو لأن تكون سمة عامة. الإسلام من البداية الله تبارك وتعالى وهو ينزل الدين يقول لا إكراه في الدين.
نعم.
يعطي إذن المسألة مطلقة، أنت حر.
نعم.
ستحاسب على اختيارك.
نعم.
إن اخترت الحق.
نعم.
فلك الأجر من الله تبارك وتعالى وعندك أمامك كل أسباب الخير. اخترت الباطل أنت حر في اختيارك، لكن أنت المسؤول عنه.
نعم.
وأنت المحاسب عليه والجزاء سوف. نعم. تناله. لكن
هذا واضح تماما في آيات في سورة الكهف.
نعم.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا
أحاط
بهم سرادقه، وفي المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل.
نعم. إذن هو يعطيك الحرية.
نعم.
ثم يحاسبك.
نعم.
وهذا هو المطلوب.
نعم.
أن القيمة تحترم لذاتها، يدعى إليها لذاتها. ولذلك لما دخلوا بعض المسلمين بعض البلاد وأخذت الجزية من بعض الناس.
نعم.
ثم لم يستطع المسلمين المحافظة عليهم وعلى أمنهم في عهد عمر بن عبد العزيز. طب هذه الجزية مقابل المحافظة عليهم
ردت.
نعم. طلب أن يرد الجزية.
نعم.
طيب دخلوا المسلمين بعض البلاد من غير أن ينذروهم وأن يقولوا لهم وان يخيروه
عاد الجيش
يرجع الجيش
ادى امر بعودة الجيش قال لك الفتح باطل
ما ينفعش
يا سلام
المسلمين في المعركة اذا ببعض الاعداء يأتون ويقولون نحن معنا كتاب امان
نعم
في واحد يعني رمى لنا كتابا في انه يجيرنا
نعم
فقالوا ما اجرنا احدا قالوا هذا الكتاب منكم
نعم
فاذا الذي كتب الجوار عبد فقالوا هذا عبد قالوا ما نعرف الحر من العبد فمضى الجوار
نعم
مضى يعني هذا مع طبق. انه عبد نعم. طبق نعم. يد واحدة
إكراما لقيمة الإنسان
لقيمة الإنسان نعم. إذن المشروع الإصلاح الناجح هو مشروع ينظر إلى القيم في ذاتها ويرى أن كل البشرية لها حق في أن تعيش وفق هذه القيم بغض النظر عن دينها عن جنسها عن طائفتها إلى آخر ما هنالك وهذا ما يميز المشروع الإصلاح الإسلامي
نعم.
أن القيمة في الإسلام هي قيمة تحترم لذاتها
ويضحي المسلمون حتى لو كانوا على حساب
يضحي
طالما يحقق
بل قد يموت في سبيل تحقيق هذه القيمة
نعم.
لأنه لا مجال أمام المسلم أنه يتخلى عن هذه القيمة
نعم.
وليست القيم نفعية
نعم.
ليست قيم عند المسلمين قيم نفعية نأخذ منها بقدر ما يحقق مصالحنا
نعم.
حتى لو كانت على حساب مصالحنا
نعم.
حتى لو اضطر المسلمون فيها أن يدفعوا من دمائهم
نعم.
ويدفعوا من أموالهم أن هذه قيم وأخلاق يجب أن تسود وأن تملأ حياة الناس في فهذه سمات أساسية للمشروع الإصلاحي الناجح من سمات المشروع الإصلاحي الناجح أنه لابد أن يشترك فيه الجميع مشروع الإصلاح الناجح لا يصح أن يحمله شخص أو فئة ويحرم بقية الأمة من المشاركة فيه
نعم.
ولذلك تجد الدعوة في الإسلام دعوة للأمة كلها لأن تحمل
نعم.
كنتم خير أمة أخرجت للناس كلكم
نعم.
مش يعني ليس الطائفة
دون إقصاء لأحد
دون إقصاء
أو استبعاد لأحد
أو استبعاد لأحد
نعم.
فقد يكون هذا الذي يستبعد عنده من الكفاءة وعنده من القدرة ولعل فكرة من الأفكار ترد على خاطره تكون فيها الإفادة
نعم.
ولذلك تجد أن المسلمين الكل كان في هذا المشروع لا تستطيع أن تميز قائدا من جندي
نعم.
في كل موقع هو يؤدي نفس الأداء
صحيح.
وبنفس الكفاءة
نعم.
لأنه الكل شركاء في هذا المشروع
لأنه بيعمل لتكون كلمة الله هي العليا
الكل
عندما سئل النبي عن الجهاد الرجل يقاتل حمية عصبية من أجل أن يرى مكانه ومن أجل المغنم فقال كلمة جاء أيهم في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله
وقد يكون أقل الناس ظهورا أكثرهم عند الله
عطاء وقيمة عند الله
وكما جاء في الحديث أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة وتؤمر الملائكة أن إيتوهم فحيوهم فيقولون يا ربنا نحن سكان سماواتك وخيراتك من خلقك أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم فيقول بلى إنهم كانت تتقى بهم المكاره وتسد بهم الثغور هم شركاء في الموضوع بل أدوا دورا مات أحدهم وحاجته في صدره مع دوره الذي أداه لما تشوف الجيل الأول الإسلامي الكل كان مشارك في المشروع مش يعني كلنا حافظين بعض الأسماء أبو بكر وعمر وفلان وفلان من كبار الصحابة
لا هناك
هل هؤلاء وحدهم الذين كانوا يقومون بالأمر أبدا
كل
بل حتى من كان يعني أقل في المعرفة العقلية طبعا ليس كل الناس في مستوى واحد من الكفاءة العقلية يعني من القصص اللطيفة أنا أذكرها دائما لأدلل على أن الكل كان يشارك أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم أن الله سيفتح عليهم البلاد ومن جملة البلاد التي سيفتحها الحيرة بلد اسمها الحيرة قال رأيتها كأنياب الكلاب وستفتح عليكم ورأيت الشيماء بنت بقيلة بقيلة هذا هو كان أمير الحيرة والشيماء هذه كانت ابنته كانت مشهورة شوال أنها كانت جميلة جدا فكان العرب مثل هذه
يهتمون
بهذا فكانت مشهورة قال ورأيت الشيماء بنت بقيلة وهي خارجة على حمار ومعتجرة بخمار أسود يعني النبي أعلمه الله بما سيكون فأحد الصحابة الحاضرين قال هبها لي يا رسول الله يعني أعطيني الآن أمر بأنه حينما نفتح البلد
احصل على الشيء
تكون هي من نصيبي.
نعم.
فقال هي لك خلاص صار نصا. وبالتالي
حديث الغيبية اللي تحدث المستقبل.
والرجل في خارج في غزوة من الغزوات في فتح من الفتوح, واذا به يجد نفسه امام واحدة خارجة على حمار معتجرة بخمار اسود البلد دي ايه, قالوا دي الحيرة. فعرف ان هذه هي
نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم,
فامسك بها واصر ان ياخذ. قائد الجيش طبعا الاصل ان هذا ما فيش واحد ياخذ حاجة كده.
نعم. المغانم تجمع
هي لي
تقسم. نعم.
اعطاني اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل معك شاهد؟ قال نعم. فجاء رجل قال نعم انا سمعت رسول الله يقول لا. لو هي لك.
نعم.
الشاهد بقى في النقطة, جاء اخوها ليفتديها. فقال لا افديها حتى تعطيني ما اطلب. قال وماذا تطلب؟ فنظر في يديه فرد الصوابع العشرة كده.
نعم.
وقال 10 مئات. هذه كل يعني غاية اعلى رقم في تصور,
غاية مطلع.
هذا مستوى من الناس.
نعم نعم.
قال 10 مئات. فاعطاها 10 مئات.
الله.
فقالوا لو طلبت فيها 30,000 لاعطاه. قال والله ما ظننت ان شيئا اكثر من 10 مئات. هذا النموذج اللي تستطيع ان تقول انه ضعيف
الفطرة السليمة
عقليا يعني
ويقول الكلام ده فين؟ في معركة وفتوحات ومغنم.
اذا الكل بيشارك حتى هذا القليل الثقافة
المسلمين وقليل الثقافة.
وبالتالي المشروع الناجح لازم الامة كلها تدعى اليه.
نعم.
ما ينفعش يتبناه شخص
شخصين
فئة ويدعوا ان هم اللي هيقوموا بهذا المشروع ويسيبوا بقية الامة.
نعم.
لابد ان تكون الامة كلها, لان هي في النهاية هذا مشروع الامة وليس مشروعي. نعم. ولا مشروعك.
نعم.
ونجاح للامة وليس نجاح لشخص او. وهذه احد العيوب الكبرى في المشاريع التي
يعني الحديثة. مشاريع الديمقراطية
انها مشاريع
والليبرالية
تنسب لاشخاص.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم ينسب لنفسه الفتح.
نعم.
حين فتح مكة دخلها وهو ساجد. نعم. الشخصانية غائبة في المشروع.
رغم ان الله سبحانه وتعالى إن قال انا فتحنا لك فتحا مبين. لكن عظمة هذا النبي ان الفتح للجميع
للامة. هذا عمل الامة
كلها. مجهودها.
هذا مجهود الامة كلها.
نعم.
ويجب ان تقدر الامة في هذا.
نعم.
ولا يدعي انسان انه ده بتاعه.
نعم.
وانه لو هو هذا كلام مما يفسد اي مشروع, ومما يفسد حتى صاحب
بتواضعه وعدله وخلقه. احبه الناس والتف الكل من حوله حتى اعداؤه.
نعم.
كانوا لقبونه بالصادق الامين واستقبلوه في مواقع كثيرة وعادل.
نعم.
مش دكتاتور.
يرون فيه النموذج الاعلى.
نعم.
لا يستأثر دونهم.
نعم.
بشيء ولا يدعي لنفسه شيئا, مع انه يعني حتى.
نعم.
حين كسفت الشمس لموت يوم موت ابراهيم.
نعم.
اراد ان يمحو هذه الحالة الشخصية من اذان الناس.
الله.
فيش حاجة اسمها بتاع
مش الشمس عشان انا
عشان ده ابني
القائد.
لا هذه انما قالوا كسفت الشمس لموت ابراهيم.
قال
ان الشمس والقمر ايتان من.
نعم.
ايات الله.
نعم.
لا تنكسفان لموت احد الا لحياته.
نعم.
فاذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله.
نعم.
ويأتي لآل بيته.
ودي برضو هدف من أهداف حمايتي لعقيدة الناس.
نعم.
حتى يكون الناس دوما مرتبطون بالله.
نعم.
وليس بظاهرة كونية ولا معجزة تحدث في الأرض ولا شيء. نعم.
لابد أن يفهموا كل هذه الآيات.
لا الزعيم الملهم ولا القائد الملهم ولا
هذا كله غائب في المشروع الإسلامي.
نعم.
المشروع الإسلامي لا يعرف هذه الفردانية ولا هذه.
نعم.
الوحدانية للشخص ولا. نعم. إنه بل قائد المشروع الكبير صلى الله عليه وسلم يقول لآل بيته من حوله اعملوا زي الناس.
نعم.
فإني لو من عنكم من الله شيئا لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأنساب.
الله.
نعم. عمر
ويقول لفاطمة اعملي. نعم. فإني لو من عنكم من الله شيئا
واحد. نعم. يا عباس.
نعم. عمه. نعم.
يا صفية
قالوا انذر عشيرتك الاقربين.
نعم. الكل
على طعام. نعم.
لابد ان يقدم.
نعم.
لابد ان يسهم.
نعم.
وهذا هو يعني سر نجاح اي مشروع, ان تسهم فيه الامة.
نعم.
بكل طوائفه, وان تدعى الامة بكل طوائفها للمشاركة فيه.
نعم.
والابداع فيه دون استبعاد لاحد, ودون انفراد بالرأي, ودون يعني تقييد للناس ودون ادعاء للنجاح. وطبعا كما يقولون الفشل يتيم والنجاح له ألف أب.
نعم.
حين ينجح شيء تجد من يدعي أنه صاحب النجاح.
نعم.
حين يفشل الكل يتبرأ منه.
نعم. نعم.
يتيم الفشل.
صحيح.
إنما النجاح يدعيه الكل.
نعم.
الإسلام يعتبر المشروع الإصلاح الناجح هو ذلك الذي تدعى الأمة بكل طائفة للمشاركة فيه.
نعم.
حيث يقوم كل بدوره في.
نعم.
الموضع الذي هو فيه.
نعم.
في كل المجالات. وبالتالي حين نتكلم عن مقومات إصلاح ناجح.
نعم.
فنحن نتكلم عن مشروع يستنهض طاقة الأمة جميعا.
نعم.
ولا يستنهض طائفة دون طائفة ولا فئة دون فئة ولا أشخاص دون أشخاص ولا يدعي أحد فيه إن هو اللي طلع وخلاص ما فيش بعد كده. بل حين ينجح المشروع يحمد الناس ربهم على نجاحه بمن فيهم قائد الأمة في هذا. نعم. الميدان. بل حينما يكاد الناس أن يفتتنوا بشخص ما في ظل المشروع الإسلامي نقول له ميت شوية بقى.
نعم.
خالد بن الوليد لما كثرت الفتوحات والبعض يفتتن بخالد
صحيح؟,
صحيح. الرسول قال سيف الله المسلول.
نعم.
وسيدنا أبو بكر قال لا أغمد سيفا سله الله.
نعم.
لكن لما المسألة تصل الى حالة من الانبهار العالي.
جديد. نعم.
وحالة من الفتنة هنا يأتي عمر ويقول لخالد
أرح
نفسك ميل انت بقى.
نعم.
يدخل ابو عبيدة ولا يجد خالد غضابة ولا
نعم.
لانه النهاية هو يريد نجاح المشروع وليس
نجاحا شخصيا.
نجاحا شخصيا.
نعم.
وهذه هي الميزة الكبرى في في المشروع الاصلاح. نعم. المشروع الاصلاح الناجح من اهل
الاسلام شخصية كخالد بن الوليد شخصية فريدة.
نعم.
اللي كان يعني بجبروته وقوته في مكة وعندما يصل انا عايز اقف نوع لما سيدنا عمر بن الخطاب يأمر بهذا التراجع وهو القائد المظفر المنتصر اللي حقق كل هذه الانتصارات بقوة وهو قديما كان جاهليا.
نعم.
لكن ما بين المرحلتين عاش في وسط الإسلام والمسلمين بقى صاحب رسالة. فلم يحدث خالد بن الوليد انقلابا على القائد، لم يخن القائد، لم يرفض أمر القائد، لأن الإسلام قد طهر نفسه.
نعم.
نقى من رأس بالجاهلية كلها، أليس هذا صحيح؟
هذه هي قيمة التربية الإسلامية. عشان كده بنقول المشروع
الأساس العقيدة والتربية.
نعم. مشروع الإصلاح الإسلامي ينفرد عن كل المشروعات.
نعم.
إنه توجه إلى العقيدة، توجه إلى القلب.
نعم.
صفاه.
نعم.
وإذا صفى النفس
سما بالروح إلى أعلى
كل شيء.
نعم.
يعني أنا كما بعض العلماء يشبه الإصلاح في المجالات المختلفة دون إصلاح هذه النفس
وتربيتها.
نعم. بحنفية مفتوحة بلاش نستخدم الفاظ.
نعم.
حنفية مفتوحة والحوض بيمتلئ ويضطر صاحبه أنه ينزحه. ثم يمتلئ فينزح، وهكذا كل مشروعات الإصلاح اللي بصلح حاجة. لكن أنا عندي مشكلة، أنا ممكن أقفل هذه الحنفية.
نعم.
فأرتاح. حنفية الفساد هي ناشئة من ظلمة القلب.
نعم.
فإذا امتلأ بنور العقيدة.
نعم.
وعاش بنور الرسالة.
نعم.
خلاص انت هو نفسه اللي يبدأ يدور.
نعم.
طب اعمل دي ولا ما اعملهاش.
نعم.
يبدأ يبقى عنده حساسية عالية. انت متخيل عمر بن الخطاب الجبار في الجاهلية اللي لما يقعد على كرسي، يعني الجبار ده لما يقعد على كرسي الملك
يبقى بهذا العدل
ينتقل ويحس بال
ويمشي بالليل ويبحث عن الفقراء ويعود الى بيت المال ويقول له عنك ام عليك
اتحمل عنك
امك اتحمل عني همومي يوم القيامة،
ويحمل هم الصخلة ولا المعزة ولا الحيوان اللي حيمشي في العراق.
الله.
لما لم تمهد له الطريق. حساسية غير عادية.
نعم.
هذه
يشتري مظلمة المرأة ويكتب لها
في رقعة
ويقول للصحابة إذا مت ضعوا هذه الرقعة بين كفني وجسدي على الله يطال عليها يوم القيامة فيغفر لي مظلمة لهذه
أقول حتى إذا سمعت يعني أقدم دليل.
نعم. هذه القيمة الإسلام رب رجال.
هذه أهمية. نعم. المشروع الإصلاحي.
نعم.
الإسلام. إن المشروع الإصلاحي في الإسلام ينطلق من هذه النقطة.
نعم.
يعني ممكن قوي نتكلم بعد كده في التعليم مقاومات اي مشروع اصلاح. نعم. يعني يكون في تعليم ناجح وتعليم جيد. ممكن نتكلم في الاقتصاد وضرورة ان يقوم على ضوابط وامور منظمة. نتكلم في كل شيء.
نعم.
لكن هذا كله سيصبح لا شيء اذا لم يتحقق معنى العقيدة, اذا لم تتربى الامة على العدل, اذا لم تشارك الامة كلها وتدرك ان المشروع مشروعها, اذا لم تحترم الامة هذه القيم لكونها قيم يجب ان تحترم ويقبلها الله سبحانه وتعالى, عندئذ كل شيء سيكون سهل.
نعم.
تخيل في ظل هذا بقى لما الامة تكون بتشرب خمر وعايزين نبطل الخمر لاضراره على الشخص, اضراره على الاقتصاد الى اخر, هذا المسألة بتبقى بسيطة مجرد توجيه.
لكن لو رسخ ان هذا التحريم طاعة لله الامر مختلف.
شوف قارن بين ما حدث في امريكا في فترة في بداية القرن العشرين, حاولوا ان يمنعوا الخمر نظرا للمشاكل
كتير. المشاكل الصحية
وقالوا كلام كتير جدا.
نعم.
وكتبت ملايين الاوراق وملايين البرامج والتوعية والى اخره, ازداد الشعب هياما بالخمر.
نعم.
وازدادت التجارة ما نسميه بالسوق السوداء.
نعم.
لكن الاسلام العرب اللي كانوا يعني متيمين بالخمر.
نعم.
العربي كان يقول اذا مت فادفني الى جنب كرمة تروع عظامي بعد موتي عروقها.
نعم.
ولا تدفنني في الفلات فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقها. يعني بيقول له ازرع
تعلقي بهذا
بالخمر, بيقول له ازرع لعنبة.
نعم.
على قبري علشان بشرب من جذور
الفلات في الصحراء.
هذا ما تدفنيش في الفلات, احط لي هذا نفسه يتقال له انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون, ويمشي منادي ينادي ايها الناس الا ان الخمر قد حرمت وقد نزل قول الله تبارك وتعالى, ويتلو الايه يقول انس بن مالك وهو يصور صورة من انس بن مالك كان ابو طلحة زوج امه.
نعم.
ام سليم كان عنده ضيوف وكانوا يشربون الخمر كانت لم تحرم, واذا بهم يسمعون مناديا ينادي في الشارع واحد ماشي ايها الناس الا ان الخمر قد حرمت وقد انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن, قال وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضا وبقي بعض.
نعم.
فالقى بالاناء من يده.
الله.
يعني هو يمارس الـ 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 الـ
الشيء
الشيء لكن يتقال له خلاص حرمت فيقوم يحطها, وهرولوا مسرعين الى رسول الله, احنا عندنا خمور نبيعها, قال ان الذي حرم شربها حرم ثمنها.
الله.
لعن الله في الخمر عشرا بائعها والمبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها, خلاص حرام. فاذا بشوارع المدينة
كلها
تمتلئ بالايه, تصبح انهارا من الخمور.
نعم.
ولا يجدون ادنى غضابة.
نعم.
هل رأهم
لان فعلهم طاع لله.
نعم. هل رأهم احد؟
نعم. الله.
هل كان في شرطة ماشية تدور؟
لا لا.
اطلاقا. لكن الامة
ربيت على هذا الصحيح.
وبالتالي نشأت بهذه الصورة. مثال اخر للامة لما تنشأ وتحس ان الحياة عادلة وان قيادتها تقوم بهذا الدور الرائع في ترسيخ ما هذه المعاني, الحجاج بن يوسف الثقفي.
نعم.
معلوم الحجاج طبعا وسفك للدماء. زار المدينة في ولاية عمر بن عبد العزيز.
نعم.
كان عمر واليا على المدينة لسليمان بن عبد الملك, فسأل اهل المدينة كيف عمر فيكم, قالوا هو الله أحب إلينا من أولادنا وأهلينا, قال فكيف توقرونه أو كيف قدر عندكم, قال والله إنا لنوقره حتى إنا لنهاب أن ننظر في عينه, قال وكيف أدبه فيكم, بحسبكم إزاي بقى على الغلط أدبه يعني تأديبه للمخطئ.
نعم.
قالوا ما بين 3 أصوات إلى 10, يعني إذا واحد أخطأ اقصى حاجة 10
10
الحجاج طبعا اقل حاجة عنده
منجنيق على
سجن مدى الحياة.
نعم.
وسيف قاطع.
نعم.
فقال سبحان الله هذا ادبه وهذه هيبته, يعني تهابونه كل هذه الهيبة وتجلونه كل هذا الإجلال
رغم انه يعني مش ماسك سيوف بيقطع رقابيكم
خالص
في البلد يعني.
قال هذا امر من السماء.
الله.
نعم هو امر من السماء حين يكون المشروع مشروع الامة والكل متعاون فيه من الكبير الى الصغير لا شك ان تكون هذه الحالة وهذه هي الصورة.
نعم.
ولذلك كان يقال كانت درة عمر اهيب من سيف الحجاج.
نعم.
درة عمر درة عمر عصاية صغيرة.
عصاية صغيرة
يعني حتى لو ضرب بها فاوجع هيبقى ايه يعني. لكن كان الناس يهابون درة عمر اكثر مما يهابون سيف الحجاج.
نعم.
لانه عمر ليس فردا عاديا, ده واحد يحمل مشروع يطبقه في واقع الحياة, يدعو الناس اليه, يحمل الناس عليه, الكل حاسس انه مستفيد من هذا المشروع.
نعم.
الكبير والصغير يدرك انه مستفيد من هذا
وكان المشروع. يطبقه على نفسه ابتداء
وعلى آل
بيته. الامر اللي يأمره للامة كان هو قدوة يطبق. نعم. على نفسه
على نفسه وعلى اهل بيته قبل ان يطبق
عندما يعني اشتهت زوجته يوما الحلوى.
نعم.
قال لها من اين لي بثمن الحلوى فاشريها ما زاد عن قوتنا يوم فالمسلمون به اولى.
نعم.
فقومي الى بيت المال رديها.
نعم.
وعصر بطنه
هو يحسون
معاني تلك مش متأصلة عند الحكام والمحكومين.
هي القضية قضية تربية.
قضية تربية.
لو أن الأمة حملت مشروعا ناجحا, لو أن مشروعا إصلاحيا متكاملا قدم للأمة وبشكل جيد وتوجهت كل وسائل التوجيه في الأمة تعليما وإعلاما وثقافة إلى توجيه الأمة ووجدت القدوات التي تحمل هذا المشروع ومشى بشكل, بالتأكيد سيتغير حال الأمة. الأمة الأمم كلها في صعود وهبوط.
نعم.
يعني على مدى الزمان. نعم. تصعد وترتقي كلما وجد فيها هذا المشروع وتحملته. وتهبط كلما بدأت تتخلى عنه.
نعم. يعني وكان هذا المشروع هو السمو بالروح.
نعم.
عندما يطبقه الإنسان يرقى بروحه.
نعم.
ويصعد بها وتصعد به هذه الروح, وعندما يتركه يهبط الى اسباب الدنيا ومتطلبات الجسد فيهبط الى الارض,
يرجع الى طبيعة الجسد.
نعم. الى الطين. طبيعة الجسد الى الطين,
الى الطين. سيبنا بقى النفخة العلوية.
نعم.
التي توجه السلوك.
نعم.
وتقومه.
نعم.
ما الذي جعل المسلمين اللي دخلوا قصور كسرى.
نعم.
يأتون بالكنوز.
نعم.
الا الامانة. مين اللي يخلي واحد يأتي بأشياء عجيبة جدا وعامل مغط وشه.
نعم.
حتى لا يعرفه أحد ويلقيها في المغانم, كان بإمكانه يحطها في جيبه ويمشي.
نعم.
والواحد يحمل هذه الأمانة منين؟
بالتربية.
من التربية.
مصاحب
في مشروع.
وعنده في جانب آخر أنه يعلم يقينا أنه لن يظلم.
نعم.
فكله سيقسم بين الناس بالسوية.
الكل مشاهد.
ما فيش بقى واحد هياخد الكنوز او الاثار ويهربها. في معارض الاثار وغيرها في بلاد الفرنجة, او هياخد مكتنزات العائلة الملكية ويبيعها ويعملها.
لا الكل
يقين ان في حاكم عادل.
لا الكل يدرك انه مستفيد,
وده اتضح عندما جاء عمر بن الخطاب وجاء بسراقة بن مالك.
نعم.
والبس سواري كسرى.
نعم. لانه الكل
يعدل
في كل امة.
نعم.
خلي اي امة عاشت بهذه المعاني.
نعم.
واوجدت هذا المشروع بصورته الحضارية.
نعم.
وتربت عليه الامة اللي انتصرت مع صلاح الدين, هي امة تربت بهذه التربية
لا شك.
بعد فترة من الركود.
نعم.
والهبوط الاخلاقي
100 سنة
والهبوط الروحي. بدأ الإمام الغزالي وغيره من الأئمة.
نعم.
ينفخون في روح الأمة.
نعم.
من روح الله تبارك وتعالى بدأ المشروع يتبناه نخب كثيرة من الأمة إلى أن تبناه قائد الأمة صلاح الدين في ذلك الوقت.
نعم.
الكل مستعد.
نعم.
الكل بيعمل في نفس
الوقت. وعماد الدين زنكي ونور الدين محمود الشهيد
مراحل الكل يسلم لبعضه. نعم. وبالتالي قدر يعني وصلت الأمة إلى
القدرة على أن تحرر
نفسها. على أن تحرر نفسها.
فحررت القدس.
وبالتالي
بعد 100 سنة تؤن تحت ضربات الطغاة.
نعم. وهكذا يعني اقرأ تاريخ الأمة. نعم. هتلاقي رسمي بياني طالع نازل
نعم.
طالع كلما وجد المشروع الإصلاح الناجح والتف حوله الناس
أيوة.
وتمثلته الأمة والكل شارك فيه الكبير نعم. والصغير
نعم.
نازل لما تبدأ المشروع يهبط
نعم.
ويبدأ الكل يتخلى عنه ويبدأ كل واحد بيدور على مصلحته وبتعبير الفلاحين يقولوا الخير بتدار أبوك خد لك قالب يعني ساهم في خرابها
منطق غريب
منطق لا نعم. يعني الاصل ان دار ابويا ابنيها
ابنيها
وعمرها
نعم.
واللي بيهدمها اخف اقول له لا
نعم.
انما هذه هي الافة التي تحصل وهو ما يسمى بالسلبية نعم. خلاص ما فيش مشروع ما فيش رسالة الامة كلها تتحول كلها تتفرج على بعضها بقى. والكل يعيب والكل ينتقد لكن لا احد لديه الرغبة في ان يحمل هذا المشروع ويقدم هذا المشروع
نعم.
واحنا الان هذه فرصة احنا بنتكلم الان ان هنقول للاعلاميين
ايوه
ونقول للمعلمين
نعم.
ونقول لكل اطياف الامة
نعم.
هذا هو الاسلام امامنا بكل ما فيه من خير الذي احيا امة من جاهليتها فقدمها من امة متأخرة الى الامة رقم واحد على مستوى العالم وقدمت حضارة رائعة لا يزال الخلق يستفيدون منها ولا تزال المحترمين والمنصفين في أوروبا وغيرها يشهدون بهذه الحضارة الإسلام اللي نقل الأمة هذه النقلة موجود
نعم.
المشروع اللي حول الأمة هذا التحول موجود أمامنا القرآن أمامنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا نماذج نستطيع أن نقدمها كمثل لأبنائنا ولأجيالنا بدل ما نعلمهم الميوعة والتحلل نعم. ويعيشون في ظل الشهوات والأهواء نعلمهم انهم اصحاب مجد
نعم.
ونقدم المشروع مش نكتفي بان احنا نقعد نحكي عن تاريخنا وهذا للأسف نعم. كل ما نقدمه الان
احنا القديم نعود الى الوراء
حين نتكلم عن مصر
انفسنا اين نحن
احنا فين
مواقع اقدمنا
إيه بنتكلم عن مصر اللي بنت واللي عملت
نعم.
شيء عظيم
بس احنا فين
واين مصر البانية الان التي نعم. تقود الدنيا
نعم.
نتكلم عن اجدادنا اللي عملوا في كلمة جميلة عبد الرحمن الكواكبي
نعم.
لما سمع كتير احنا عملنا واحنا جدودنا وكنا فقال لقد مل اباؤكم من اطرائهم
نعم.
زهقوا من كتر تكلموا عليهم
نعم.
واني سمعتهم بالامس يقولون انكم ان كنتم تفخرون بنا فاننا لا نفخر,
لا نفخر بكم
لان العمالقة لا تلد اقزاما
نعم.
منطق
طبعا.
انت يعني
دقيق
العمالقة لا تلد اقزاما ليس الفتى من يقول كان ابي الفتى من يقول ها انا زي. نحن امامنا المشروع قائم امامنا القرآن بفضل الله تبارك وتعالى
استاذ حكمة معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الصوت شوية واطي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي يا اختي
لو سمحت اتأكد دكتور عبد الرحمن سؤال
اتفضلي
ما الحكمة في تحريم لحم الخنزير
ما الحكمة في تحريم لحم الخنزير طيب شكرا جزيلا هنجاوب حضرتك على السؤال شكرا اتفضل دكتور
يعني نكمل
ثم نقدم اجابة على هذا السؤال مهم يعني
نعم. اذا الامة كلها يعني فهمة قضيتها فهمة رسالتها وبالتالي تستطيع ان تصل الى
نعم.
نتيجة امامنا ما زال المشروع بحاله قائم بفضل نعم. الله غضا طريا
ايه معوقاته هذا المشروع هل الحكام هل المحكومين هل الدعاة اللي بيتخانقوا مع بعض اللي بعضهم لا اريد ان اقول جميعهم يعجب بنفسه او برأيه لان انا رأيت نماذج تجعل القلب يبتئس عندما اجد داعية مثلا يشار اليه بالبنان و يعني يطلبه مثلا بعض الناس اللي يلقي محاضرة هنا او في او حتى في لا في يكتب مقالا في صحيفة او في قناة فضائية يطلع فيها فيسأل ما حجم مشاهدة هذه القناة ما حجم الذي يتم توزيعه من هذه الصحيفة ما حجم الذين يحضرون هذه المحاضرة وكأنه يعمل لشخصه ولا يعمل لله ثم تجده يسرع الخطى بالليل والنهار عند قناة مثلا يتصور أن درجة المشاهدة فيها عالية، وربما تكون وزير قناة تدفع، فهو ربما يجري وراء المبلغ الذي يقدم له أو باحثا عن عدد المشاهدين الذين يشاهدون. هل مثل هذه النماذج أو حتى يتخانقوا مع بعض، يتخانقوا مع بعض ولا ما تخانوا على مين اللي يطلع في التوقيت الممتاز والتوقيت غير الممتاز، ومين اللي ياخد اكتر ومين ياخد اقل، واللي يهتم بالقصة بقصص اخرى؟ هل امثال هؤلاء هم عقبة في طريق الاصلاح، والله سبحانه وتعالى يعاقب الامة بمثل هؤلاء؟ دي صنف العلماء لو قلت بعضهم، او بعض الحكام الذين ما زالوا يرتمون في احضان اعداء هذه الامة. اعداء الامة اللي ادركوا حضرتك من كلامك المحترم ده ان المسلمين اصحاب رسالة، لو ادركوا قيمة هذه الرسالة. ومن هنا يحاول الغرب وكل اعداء هذه الامة ان يضعوا العقبات امام عودة النهضة او عودة هذا المشروع، فيحاربوا كل مد اسلام، ويحاربوا كل صحوة اسلامية، ويحاربوا كل تطبيق او محاولة لتطبيق شرع الله، ويحاولوا ان يفسدوا على الناس تربيتهم، ويحاربوا الفضيلة، ويحاولوا ان يصدروا لنا افكارا باسم الليبرالية والحرية والديمقراطية الى والاصلاح الى اخره. الامة لم تدرك ذلك. فالحكام اللي بيرتموا في احضان هؤلاء هل هم ايضا معوق؟ ونيجي بقى للشعوب المستضعفة. الشعوب بتقول ايه؟ وماذا نصنع نحن؟ نحن نريد المشروع الاصلاحي، نحن نريد الاصلاح، نحن نريد المشروع الاسلامي، ولكننا مستضعفون مقهورون. كيف نخرج من هذه الاشكاليات كلها؟ وبماذا تكون لك رسالة ودعوة ونصيحة لامثال هؤلاء العلماء الذين لا يعني يعجبون بانفسهم، يعني منهم ما يهتم بمصاري اكثر من اخباره؟ الإجابة على الجزء ده مهم، او التفصيل، وتدي توجيهات كده وبقوة. معنا اتصال نستمع ليه ونرجع لموضوعنا. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. الاخت مها من الشرقية. طيب انقطع الاتصال، لعلها تحاول ان تتصل بنا مرة اخرى. فضل دكتور.
يعني هو الحقيقة من الخطأ ان نحدد الاسباب في جانب واحد. غالبا ما يكون الصعود كما قلت نتيجة مشاركة عامة. نعم. وغالبا ايضا ما يكون الهبوط باسباب خاص مختلفة.
نعم.
الكل بيكون
نعم
شريك فيها. يعني بغض النظر عن التصنيفات والاشياء، لكن لا شك انه المسألة بتاعت
المعوقات والعلماء والشعوب،
المعوقات
نعم
نوعين.
نعم.
معوقات خارجية
نعم
ومعوقات داخلية.
نعم.
العوامل الهدم الخارجية لا يمكن ان تؤثر ما لم تكن هناك عوامل. العوامل الداخلية هي الاساس.
نعم.
يعني من داخلنا لا يستطيع احد ان ينال منا.
نعم.
إذا كنا
أقوياء
بأنفسنا. نعم. ومعتزين بديننا.
نعم.
ومستمسكين بعقيدتنا. المشكلة بتكون هنا. الاستبداد السياسي سبب.
نعم.
أساسي من الأسباب، وكبت الحريات.
نعم.
الظلم الاجتماعي.
نعم.
والطبقية التي تحصل و يعني جشع رأس.
نعم.
المال.
نعم.
هو سبب من الأسباب. الترف المفسد لبعض الفئات.
نعم.
هذه كلها نصوص قرآنية تكلم عنها.
نعم.
هو
نعم
سبب من أسباب هذا الأمر. تخلي الدعاء عن واجبهم بشكل جيد.
نعم.
أو بالشكل اللائق أو بما. نعم. ينبغي، واهتمامهم بغير يعني بأمور ثانوية على حساب.
نعم.
الحقائق الكبرى.
نعم.
ضياع الدور، دور المربين والموجهين في كل مجالات التوجيه، كل هذه أسباب تصل. نعم. في النهاية إلى تحلل.
نعم.
وإلى أن المجتمع يبقى جسد ضعيف، وبالتالي الكل بيقف ويقول أنا تبقى نعمل إيه.
نعم.
يعني يعني ما يقوله الشعب أو عموم الناس أنا تبقى نعمل إيه، هذه في النهاية هي النتيجة النهائية، لأن الكل بيتخلى عن دوري أو يتخفف من دوره أو لسبب أو لآخر يتخلى عن دوري. حين توجد هذه الأسباب يسهل جدا على الآخر أنه يغزونه. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي ألا يهلك أمتي لسنة عامة فأجابني، يعني مش هتيجي جائحة تجتاح الأمة، وسألته ألا يسلط عليها عدوا من سوء أنفسها فيستبيح بيضتها فأجابني، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فمنعني، وقال إن هلاك أمتك بالسيف، وإن السيف إذا وضع في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. مشكلة ستأتي منا، من الأمة، من التنازع، من التفرق، من الاختلاف، من غياب الدور، من غياب الرسالة، من في ظل مثلا الاستبداد السياسي بتطلع فئات تستفيد من هذا الاستبداد فتسعى إلى ترسيخه لأنها مستفيدة من وجوده، وليس وبالتالي تمنع من وجود أجواء حرة، وبالتالي تحصل فساد في الأمة. الأمة تدرك أن طب أنا يعني إذا قلت لي تعالى نحارب، أنا قلت مرة أنه ليه الشعب العراقي لم يقف وقفة قوية مع صدام
في مواجهة الاحتلال،
لأن الشعب نفسه كان 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 مدهوس. هو في النهاية لو انتصر صدام الشعب كان هيستفيد إيه؟ الشعب أو كثير من الناس ينظر إن ده انتصار لشخص وليس انتصار للأمة. لو انتصار للأمة الكل يجتهد، ولذلك لما حس إنهم بينتصروا للأمة الكل واقف، أو يعني الجهاد يعني المواجهة الحاصلة بعد أن استتب الاحتلال،
يعني لما تخلصوا من نظام ظالم ومعه مجموعة من الظلام فاستقرت في نفوسهم من المواجهة، لأن ممكن تحقق نتيجة فنواجه بقى المحتل اللي جاء يغزو أرضنا.
مع فارق كبير إنه في الوقت في المرة الأولى كان معهم سلاح، جيش كبير وقوي.
صحيح.
الآن بيدوروا على سلاح طبعا. هذا مفهوم يجب أن يكون واضح. لا يمكن للحكام أن تستقر عروشهم إلا بأن يتقوى بشعوبهم، وبالتالي حتى لا يستطيع أحد أن يضغط عليهم. وهذا نفس القضية، الدعاء حينما يتخلون عن دورهم، التعليم لما يبقى حاجة شكلية، القيم لما ما فيش رسالة، لا التعليم له رسالة أساسية ينشرها ولا الأمة تلتف حول رسالة أساسية، لازم يحصل حالة من الرخاوة. الأمة تهبط، لكن هذا كله يمكن تعويضه وبسهولة إذا يعني تصدت النخب في الأمة لهذا الأمر وحملته على عاتقها، إذا كل واحد أحس أنه عليه واجب يؤديه بغض النظر عن تأخر الآخرين أو نقص الآخرين. أنت عليك رسالة تؤديها حتى تلقى الله، عندئذ ينصر الله تبارك وتعالى الأمة ويفتح يعني لهذا المشروع أبواب القبول. وأنا هنا أقول لحكام الأمة، وأقول للسياسيين في الأمة، وأقول لأحزاب الأمة، وأقول للمعلمين، وأقول للدعاء، وأقول لكل من يعمل في توجيه الأمة، أنكم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن أن تستعيد الأمة قوتها وعافيتها. مسؤولون عن أن نوجد مشروع إصلاحي قوي نابع من ديننا وقيمنا وحضارتنا وتاريخنا، ندعو الأمة كلها إليه، وندفع الأمة كلها في اتجاهه، ونقود الأمة في هذا السبيل بأسلوب راقي، نستفيد من الحضارة القائمة ونستفيد من التاريخ، لا نقطع صلاتنا بتاريخنا ولا نقف عند حدود التاريخ ونقطع صلاتنا بالماضي،
نأخذ منه العبرة
والدروس، كل ما هو خير. وهذا ميزة الإسلام،
ليس هناك مانع أن نعود للوراء، لكن لنتعلم الدرس ونتزود ونستفيد ونأخذ العبرة
ونضع نماذج
ونضع استراتيجية، يعني خطة عمل للمستقبل.
هذا هو القائم، والحمد لله أنا أرى أنه برضو فيه صحوة في
الأمور. بلا شك،
وأنه
هم لن تموت إن شاء الله،
ومهما يكن من ضعف هنا وهناك، الأمة في طريقها إن شاء الله إلى الصحوة، ونحن ندعو إلى هذه الأمة أن تحمل هذا المشروع، مشروع الإسلام، مشروع إحياء الروح قبل إحياء الأبدان، مشروع تربية الضمير قبل تربية الأبدان، مشروع تربية النفوس قبل تربية الأجسام، بحيث تحمل الأمة مشروع ناجح والكل يؤدي دوره بإذن الله تبارك وتعالى، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء.
نرجع بس للأخت اللي اتصلت وسألت عن الحكمة
من
تحريم لحم الخنزير؟
وطبعا هذا السؤال كثر في هذه الأيام نظرا لقضية
انفلونزا
الخنزير وإلى آخره. طبعا الله تبارك وتعالى حرم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هو حرام، عرفنا الحكمة أو لم نعرف. كشفت لنا الأيام، وكل يوم تكشف لنا، كما قال الله سنريهم آياتنا في الآفاق
وفي
أنفسهم
حتى تبين لهم أنه الحق.
في كل يوم نكتشف أن ما حرم الله شيئا إلا لمصلحة الناس،
الله، في صلاح الأمة،
في صلاح الناس وفي صلاح الأمة وفي صلاح البشرية. وأنه لو طبقنا الإسلام، ولا يعني لو طبق غير المسلمين الإسلام على أنه مشروع للحياة لسعده. هذا الخنزير على سبيل المثال 490 مرض يقولون أو أكثر في لحمه وفي جلده، كل أمراض، مستودع أمراض. ولهذا كثيرون من غير المسلمين يمتنعون من أكل. أنا قرأت لأحد القساوسة يدعو شعبهم، بسموه طبعا شعب الكنيسة عنده يعني، إلى عدم الأكل، ويقدم تجارب شخصية له ولغيره لناس كثيرين أكلوا من لحم الخنزير وتضرروا ضرر بالغ، ولم يستريحوا إلا حين امتنعوا من أكل لحم الخنزير. هذه آية تدل على حكمة هذا التشريع وعلى سلامة هذا الدين. نحن طبعا لسنا في حاجة إلى أدلة، إنما هذه الحكم التي تتكشف تكشف لنا عن جمال الإسلام. بل اليوم حينما يقول الله سبحانه وتعالى عن لحم الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس، كلمة رجس كلمة موحية، فيها إيحاءات كثيرة جدا. رجس حاجة يعني تنفر منها الطباع وتنفر منها الأذواق وينفر منها الإنسان ويتخيل من ورائها فساد كبير. رجس، يعني هو وصف الشرك بالرجس، وصف لحم الخنزير بالرجس. اليوم حين نرى الخنزير هو الوسيط الذي تنتقل من خلاله أمراض زي إنفلونزا الخنازير أو غيره، إنه إنفلونزا الطيور سببها إنه الخنزير بحاضن لهذا، ثم ينقل هذا الوباء للكل يعيش، الذي نسأل الله أن يعني يصرفه عن الأمة وعن البشرية، وأن يعني ينجينا منه. هذا دليل على حكمة الإسلام في هذا.
طب نتوقف بس ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. أختي إيمان من القاهرة.
ألو.
السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا أختي.
والله أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة.
تفضلي ستي.
بالنسبة للحسنة الجارية.
نعم.
أنا في واحدة يتيمة بترمي في طفلين يعني.
نعم.
وبعدين نشيلهم داخل خالص.
نعم.
فممكن مثلا أفتح لها محل ولا أي حاجة، يبقى كده ديت حسنة جارية ولا إيه؟
إن شاء الله نجاوب حضرتك وبنشكرك على هذا الاتصال. اتفضل نكمل الخنزير. ثم الحمد لله نخرج من الخنزير الى الصدقه الجاريه
الى الطهاره.
نعم.
فالخنزير رجس.
نعم.
يعني
الحكمه الاولى،
الحكمه ابتلاءه بالامراض،
الحكمه الاولى ان الله امرنا بهذا. فلا نبحث عن الحكم،
ده الاصل.
الاصل ان احنا نؤمن بالنص ونؤمن بامر الله سبحانه وتعالى دون ان نبحث عن الحكم. لكن الحكمه واضحه
دون ان نبحث، دون أن نطلبها.
نعم.
إنما نبحث.
نعم.
وكلما بحثنا أكثر وجدنا جمال الإسلام، وجدنا جلال هذا الدين.
فأدركنا أول شيء منها إيه بقى؟
أدركنا الإعجاب.
الأخت بس.
أدركنا صدق هذا الدين.
نعم.
أدركنا جمال هذا الدين. أدركنا نستدل بهذا على غيره.
نعم.
إذا كان في شيء انكشف لنا، فبالتأكيد ما لم ينكشف لنا هو من نفس الباب.
لا، وانكشف الآن. لعلنا نقول للأخت السائلة أن أعظم الحكم من تحريم الخنزير أن الله سبحانه وتعالى علم في علمه القديم وبقدرته وعظمته أن هذا المخلوق وهذا اللحم يصيب الإنسان بأضرار كثيرة جدا ربما لم يدركها الإنسان عند نزول الآية أو عند ورود النص القرآني، وربما مرت قرون لم يدرك الناس حقيقة وعظمة هذا النص وحكمة هذا النص وهم الآن يدركونها. فمن الحكم أنه يسبب ضررا قاتلا للبشر جميعا، ربما اذا لم تتخذ البشرية الاجراءات اللازمة لمقاومة هذا الخنزير بما يحمله من امراض وفيروسات ربما يجعله الله سبحانه وتعالى سببا ليدمر البشرية كلها وما يعلم جنود ربك الا.
وبعدين شوف حضرتك اضافة الى هذا الكلام الجميل قول الله في انه رجس.
نعم
هذا الرجس يعني حتى حياة هذا المخلوق العجيب.
نعم
يأكل اي شيء.
لنوضح بس للاخت وللسادة المشاهدين بالمدلول او المعنى اللغوي لكلمة رجس.
رجس يعني نجس.
تقريب بالافنام.
نجاسة.
نعم.
هو بطبعه يأكل النجاسات.
نعم. صحيح. ولا يعيش الا عليها.
يعيش الا عليها.
نعم.
البعض يقول لك لا ده دلوقتي بيعملوا له حظائر نظيفة ويعني هو يأكل هو يتبرز ثم يأكل ما يخرجه.
نعم نعم.
كنت أقول مرة حتى لو عملوا بامبرز بيأكل
نعم.
ديل صاحبه
نعم.
ويأكل البامبرز
نعم.
يعني أنت أمام مخلوق
يعني غريب نعم.
نجس
نعم.
بطبعه
نعم.
يأكل النجاسات
نعم.
ممتلئ بالأمراض طبعا لا شك أن له فوائد معينة يمكن الاستفادة منها طبيا أو غيره في بعض الأشياء هذا المجال اللي يمكن الاستخدام فيه يعني البعض قضية الصمامات أو الاستفادة من أشياء هذا زي ما بنربي كثير من الأشياء الضارة في المعامل
حتى يفهم الأخت والناس أنه لا نأكله حتى نحصل هذه الفائدة
لا.
لكن بمعنى حضرتك تقصد يعني أن ممكن نربيه للمعامل الطبية للأبحاث للدراسات ناخد منه أجزاء نعيد تصنيعها بأشياء معينة
نعم وليس للطعام ولا الاستهلاك ولا الاستفادة
نعم
يعني هذا
نعم.
ليكون
نعم.
معلوما كما نفعل مع كثير من الجوارح ومن المحرمات
نعم.
فيها فوائد معينة لأن البعض بيطلع يقول قرأت مقال لأحدهم
نعم.
كأنه يتغزل في الخنزير قل كم من الناس يمشي لولا الصمام الذي وضعوه له وأخذوه من الخنزير كان زمانه ميت كم من الناس ده احنا واحنا صغيرين الحصالة اللي بنحط فيها الفلوس كانت على شكل خنزير لانه مخلوق يعني يكاد يتغزل فيه
نعم.
اقول قد تكون في بعض الفوائد لكن هذه الفوائد بعيدة عن الاستفادة منه كحيوان يؤكل او يستفاد
بعيدة عن ان يربى ليذبح فيؤكل
تماما.
لكن يؤخذ ممكن تأخذ بعض المعامل البحثية, اللي تجرى عليه بعض الأبحاث تأخذ منه أجزاء يحقق بها بعض
المنافع الطبية
بالتصنيع
بالتصنيع.
طب ما ده هياخدنا لكلام هيختلف حوالين الناس ان هل يجوز ان انا اخد شيء وهو من الخنزير نفسه. انا بطرح اسئلة ربما تكون اجاباتها عندي بس انا عايز المشاهد يبقى معنا ان انا اخد شيء في الاصل هو محرم واخد منه شيء ليحقق فائدة ام انه يفهم من النص هنا ولحم الخنزير المحرم ميتته والدم ولحم الخنزير يبقى المقصود باللحم فقط من نص الآية واللي عشان بس نحل الاشكالية
هو
دي.
في قوله تعالى فانه رجس قال نعم. العلماء فانه يعود على الخنزير
نعم
وليس على اللحم
نعم
وبالتالي اللحم محرم
نعم.
والخنزير نفسه رجس
نعم هذا الرجس بقى ينفع ناخد منه حاجة ندخلها في جسم طائر
اذا كان
نصنعها
ندخلها في جسم طائر نصنعها وتغيير وضعها الطبيعي للاستفادة منها فهي خرجت عن كونها جزءا من الخنزير الى منتج جديد وفي هذه الحالة كثير من العلماء وانا اميل الى هذا الرأي يجيز استخدامه
نعم
وغير هذا كثير من الاشياء المحرمة التي يمكن تغيير هيئتها وصفتها
نعم.
فتخرج عن نجاستها وتخرج عن طبيعتها الى طبيعة اخرى بعد المعاملة الكيميائية والمعاملة المعالجة المعينة التي يقوم بها اهل العلم في هذا التخصص
نعم.
بتخرج عن كونها جزء من الخنزير الى منتج اخر
يعني حاوله من شيء مادي كان ملموس امامنا
الى منتج,
إلى
آخر,
منتج اخر بمادية جديدة وبمعنوية جديدة
نعم وبالتالي يعني عندنا الميتة محرمة
نعم
لكن اذا اخذنا جلد الميتة ودبغناه
نعم
فقد طهر ويمكن الاستفادة به
نعم نعم
وهكذا
نعم هذا التمثيل الاخير ده جيد انا دي ميتة بس اخد منها الجلد
وانتفع
نعم.
به
وانتفع
بعد ان اطهره بالايه بالدباغ
نخرج الدباغ من الـ من الـ من الرجس ان 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 النجس الى العمل الطاهر الاخت بتسال نعم. ان هناك امرأة تربي ايتاما وهي تريد أن تعاونها في أن تنشئ لها محلا أو مصدرا أو سببا من أسباب الرزق، فهل يجوز أنها تطلع مال بنية الصدقة الجارية لها أو لغيرها في هذه المرأة أم لا؟
نعم، هذا من أعظم الصدقات الجارية.
نعم،
لأنه أعظم الصدقة ما تعدى نفعها إلى الآخرين وبخاصة ذوي الحاجات.
نعم،
يعني أقول للأخت الكريمة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأكثر الله في الأمة من أمثالك الذين كلما رأوا ذوي حاجة يعني اجتهدوا في أن يسدوا حاجتهم ويؤمنوا لهم يعني مصدرا للدخل المستمر يتعايشون منه. هذا من أفضل الأعمال وأكثرها بركة.
نعم،
وكان سيدنا عمر رضوان الله عليه يدعو إلى أن يعطى الفقير ما يغنيه، يعطى الصانع أدوات الحرفة.
نعم،
ويعطى
ده في الاقتصاد الإسلامي.
نعم،
ولا يجوز أن يعطى السائل مسألة إذا كان له قدرة على العمل يعطى بدل
يوجه
إلى أن يتعلم صنعة لأنه يضيف لنفسه وللأمة،
يعني كأنه بيعمل له مشروع. نعم، يستمر في الانتاج منه. وده للأخت بتقصد أنها بتفتح لها كشك.
نعم،
أو بتشتري لها مكنة خياطة
تطريز. نعم، أفضل من أن تدي مال سائل كده.
هذا أفضل من مال هتاكل وينصرف.
نعم،
وينتهي.
نعم، نعم،
إنما هذا يظل المشروع بفضل الله سبحانه وتعالى يعمل ويظل الدخل يجري منه وتظل الحسنات.
نعم، ويجعله الله سببا في أرزاق آخرين أيضا.
نعم، هي
فتح بيوت أخرى
فتح بيوت، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يغني هذه الأم أم الأيتام من فضله ويبارك في ببركة الإخلاص والصدق.
نعم،
من الأخت المعطية. نعم، يبارك في هذا المال ويكون إن شاء الله سبب لفتح.
نعم،
باب كبير من أبواب الرزق. الحقيقة أن ننتهز هذه الفرصة أيضا لنقول لكل ذوي اليسار وأصحاب المال في بلادنا خصوصا في ظل الأزمة التي طالت الجميع.
نعم،
أقول هذا من أهم الأبواب التي يجب أن تتعاون فيها الأمة.
نعم،
يعني صاحب المال سيكون مما يبارك الله له بسبب في ماله.
نعم،
أن ينظر لمثل هذه الأحوال.
نعم،
لا يصح أن نعيش في أمة جارنا يتيم يعني يغلبه حاله أو أم أيتام تبكي من فقرها ومن فاقتها وإحنا يعني نعيش في هذا الطرف.
نعم،
يجب على ذوي الأموال أنهم ينظروا إلى إخوانهم أيما. نعم، أهل
هو مش أصحاب أموال. الله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هم لا يملكون المال بل هم مستخلفون في هذا المال.
نعم، هذا هذا أمر يجب أن يكون واضح.
نعم،
من جملة الاستخلاف أنك تتصرف فيه بما يرضي الموكل.
نعم،
والمستخلف تبارك وتعالى.
نعم،
وأنا بتصور أنه لو أن الأمة لو أن ما بنقولش الأغنياء يعني الحالة اللي لديه فائض أو يستطيع أن يساعد.
نعم،
بالفعل ساعد المحتاج.
نعم،
وأعنى ذوي الحاجات ورأينا ما الذي يمكن أن يصلح. لو عملنا زي الأخت السائلة بتكلم.
نعم،
كده أنا بتخيل أن مجتمعنا في فترة وجيزة سوف يكون كل مجتمع منتج ويخرج.
نعم،
إلى حالة كبيرة جدا. وعايز أقول حاجة في قول الله تبارك وتعالى.
نعم،
خذ من أموالهم صدقة.
نعم،
تطهرهم وتزكيهم بها.
نعم،
هذا التطهير.
نعم،
هل هو للغني أم للفقير؟
نعم،
تطهرهم تطهر مين؟ الكلام موجه إلى الغني.
نعم،
الغني في حاجة إلى طهارة.
نعم،
هذه الطهارة لا تأتي إلا
بإخراج
بإنفاق المال.
نعم، وإنفاق.
وهو أيضا يطهر الفقير.
نعم،
يطهر قلبه من
الحقد والغل والحسد
حين يحس الأمة.
نعم،
أنها متعاونة.
نعم،
وأن حضرتك صاحب مال وأنا يفيض علي جزء من هذا المال وسعيدني سأحمي هذا.
نعم،
المال.
صحيح.
الفقير سيتحول.
صحيح.
إلى حارس.
صحيح. نعم،
بغير أجر.
نعم،
بينما في في في
ذاك عرف في التاريخ ثورات سمى ثورات الجياع.
ثورات الجياع. وللأسف.
نعم،
في بعض الأفكار قائمة على هذا.
نعم،
التأجيج.
نعم،
حالة الحقد بين.
نعم،
الناس.
نعم،
وأنه يوقع ما بين الغني حاسس أن الفقير عايز يسرقه والفقير حاسس أن الغني بيمس دمه.
الغني سرق واصل. الغني سرق واصل وخد مقدراته.
ففي حالة من الـ من الـ
التشابه
والحقد.
عايزين نعمل دفع التدافع بقى.
الحقيقة هذا مما يفسد الأمة.
نعم،
ويدمر أي نجاح لأي مشروع.
صحيح.
نحن نقول إذا كان في تعاون إذا كان فيه رقة من في قلب الغني، وإذا كان في قناعة في قلب الفقير، وإذا كان في تعاون بهذه الصورة السائلة قالت عنها.
استاذن حضرتك معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا أختي ورحمة الله وبركاته.
حياتنا وسلامنا للسيد النائب المحترم.
الله يخليك يا سيدي.
سعادتك.
الله يخليك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
وفيك وفي المسلمين.
يعني ربنا يبارك له.
الله يخليك.
إن شاء الله يا رب.
تفضلي يا أختي.
أنا بس كنت عايز أقول لسعادتك حاجة.
تفضلي.
أنا عندي طفل معاق عنده 23 سنة.
ربنا يبارك لك فيه.
يا رب. هو بيصلي وبيروح المساجد وهو بركة عموما.
الحمد لله.
بس انا كنت عايزه نقطه صغيره، ان الاطفال المعاقين دول في الدوله مش واخدين حقهم، لا تامين صحي ولا معاشات ولا، يعني انا مش عايزه اقول لك مفيش اهتمام من جميع الجوانب يعني.
نعم.
يعني هو دلوقتي كل اللي بيعمله انه قاعد في البيت.
نعم.
يروح المسجد ويجي من المسجد.
نعم.
هو ربنا كرمه وراح عمره ودعينا ربنا هناك ان ربنا يصلح لهم الحال. فانا بس نظره من الدولة عموما للأطفال المعاقين دي.
نعم.
يبقى لهم بس معاش، يبقى لهم تأمين صحي.
صحيح صحيح.
يعني أنا يعني ده رجائي يعني، وتحياتي الخاصة للسيد النائب، ويعني أنا مش عارف أقول لك إيه.
الله يخليك.
وأرض وأخ يعني. أنت
حضرتك منين يا ستي؟
نعم.
أنت حضرتك منين؟
أنا عامل صوت شوية لو سمحت.
حضرتك منين؟
أنا من العاشر من رمضان، ليلى العزازي من العاشر من رمضان.
آه.
وبعمل في إحدى شركات الأدوية هنا بالعاشر.
ربنا يبارك فيكي وندعو الله سبحانه وتعالى أن يأجركي عن هذا الابن خيرا.
إحنا ده هو سبب في الخير والله.
وحضرتك أنا مكتبي في ميدان باب اللوق.
أيوة يا فندم.
لو احتجتي أي حاجة أنا في خدمة حضرتك وتحت أمرك.
ربنا يبارك لك. هو يعني انا مش محتاجه عموما، انا بتكلم عموما والله مش طالع.
نعم قضيه عامه وانا عايشه. نعم. ولك وانت محقه يعني في كل ما تقولي.
ربنا خير وبركه ولازم ننظر لهم نظره ثانيه.
ربنا يبارك فيك يا ست ويزيدك صبرا وايمانا.
ربنا يخليك. ربنا يبارك لك. ده هو ده تشريف من ربنا وكرم.
ربنا يبارك فيك.
والله انا بحسي انا بعتبره رضا من الله.
ربنا يكرمك.
والله هو رضا من الله.
شكرين يا ست.
انا يعني مش عايز اقول لك احنا بنحبك في الله قد ايه.
احبك الله.
ربنا نعم. يزيدك من عينك.
ربنا بارك فيك وبارك لك فيه. شكرا يا ستي. شكرين. اتفضل. شوف القيمه. قيمه الصبر.
نعم.
قيمه هذه حضرتك بتتكلم بدري عن التربيه وصاحبه رساله. دي صاحبه رساله.
نعم.
ابنها وده ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، وصابره ومحتسبه وبتحبه.
نعم.
وبتجعله قالت كلمة يعني بسيطة انه بركة.
نعم.
يعني تستشعر ان الله سبحانه وتعالى جعله سببا في ان يبارك لها في البيت. هي دي الام التي. نعم. نريد من كل الامهات المبتليات بامور اخرى ان تصبر وتحتسب.
هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
انما ترزقون.
آه.
وتنصرون
بضعفائكم. نعم.
وهؤلاء يعني الامة التي لا خير فيها لهؤلاء لهذا المعاقين وذوي الحاجات الحقيقة لا خير فيها.
نعم.
الأمة إذا لم تحمل هؤلاء وتعينهم ويعني
نعم.
تعطيهم حقهم كاملا.
نعم.
الذي أمر الله تبارك وتعالى به فلا خير في الأمة.
نعم.
لأنها تكون أمة ميتة القلب
بلا شك،
يعني خامدة العواطف.
نعم.
هذا الإنسان الذي ابتلي بعاهة في يده أو قدمه أو عينه أو عقله أو أي ما كانت العاهة التي ابتلاه الله تبارك وتعالى بها، وإن شاء الله ربنا يجعلها سببا في
اللهم أمين
في نجاته ونجاة أهله.
ودكتور إحنا الوقت لا أدري كيف مر، أمامنا 4 دقائق حتى ننهي هذه الحلقة
إن شاء الله.
وما زلنا في الحديث حول المقومات الأساسية للنهوض بهذه الأمة، وأنا لم أخرج إلى أسئلة أخرى كثيرة ومتعددة لأنني مهموم بهذه الأمة كغير من المسلمين، ونريد لهذه الأمة أن تنتصر. لذلك أنا أرى ولعلك توافقني في هذا أن يكون حديثنا متواصل بإذن الله تعالى، حتى لو لم يكن على الهواء في الاستوديو يمكن أن نسجل حلقات وحلقات حتى لا أشق عليك. يعني أنا ما زلت أرى أن حديثنا حول مقومات النهوض بهذه الأمة تحتاج منا الى بيان والى استرسال ومزيد، وحتى نعرف العقبات ايضا في طريق الصحوة وكيف نزيل هذه العقبات عقبة عقبة. لعل الله ينفعنا وينفع هذه الأمة بما تتفضل به. فأرى أن حلقتنا القادمة إن شاء الله تعالى إن كان لنا في العمر بقية نستكمل حديثا بدأناه، ثم نخرج بالإجابة عن أسئلة أخرى ونستزيد ونزداد من هذا المعين الذي وهبك الله إياه. فهل توافقني على هذا باب السادة المشاهدين؟
أوافقك إن شاء الله. بارك الله فيك، هذه فرصة طيبة ونرجو الله أن يكون إخواننا المشاهدين والمشاهدات يعني يستفيدون بإذن الله.
وأنا سعيد بوجودي معك
دكتور الله.
واسمح لنا قبل أن نختتم الحلقة أن نقدم لك شيئا بسيطا تعودت عليه قناة الحافظ، وبنقل لك تحيات الأستاذ الدكتور عطف عبد الرشيد والأستاذ عبد الحميد والأستاذ أسر نور والمخرج والمعد الأستاذ إمام وكل العاملين في صير قناة، لأننا قد اتفقنا على هذه الفكرة وكيف نقدم علماءنا لهذه الأمة وكيف نقدم لهم شيئا بسيطا وعبارة عن تكريم. فهذه
جزاكم الله خيرا،
هذا هذا الدرع او هذه شهادة تقدير من قناة الحافظ لحضرتك جزاء ما قدمت وقمت به في هذه الحياة الطويلة، وندعو الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك دوما وبكل علماء هذه الأمة. هي شهادة تقدير قناة الحافظ، تتقدم قناة الحافظ بخالص الشكر والتقدير للأستاذ دكتور عبد الرحمن البر أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف لما قدمه من جهد متميز في خدمة الدعوة الإسلامية على مدار نصف قرن. ونسأل الله العلي القدير أن يمد في عمره وأن يرزقه الثبات في العلم والإيمان. وأنا سعيد جدا بهذا. أعزائي المشاهدين أخواتي المشاهدات الفضليات في كل مكان، مرت هذه الحلقة سريعا، وإن شاء الله تعالى إن كان لنا في العمر بقية نستكمل حديثنا الذي بدأناه مع الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر في حلقات قادمة. وإلى أن نلقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يروح بها عن الدنيا بعيدا، وما أسماه ما أسماه حين بها يروح. يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا، وما أسماه